بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي الفقرة 37 إذا قلت الأكفان وكثرت الموتى فما هو العمل؟ نعم، يكفن الجماعة منهم بالكفن الواحد، هل يجمعون؟ يعني يقسم بينهم، ولو صار لكل واحد قطعة يسيرة ويوضع على بقية بدنه، نعم، شيء من الحشيش أو الإذخر. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الفقرة 38: ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم. قال أخرجه أحمد بهذا اللفظ، وفي رواية له: زملوهم بدمائهم. ثياب الشهيد تبقى عليه، فإذا أريد تكفينه فيكون الكفن من فوق ثيابه، الكفن يكون من فوق ثيابه التي قتل فيها، فيدفن بثيابه ودمائه، وقد سبق هذا. قال: ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، وتقدمت قصتهما في المسألة 34 و36 و37، سبق هذا. قال: وفي الباب قصتان أخريان، أي مما حصل فيه التكفين من فوق الثياب، تكفين الشهيد يكفن من فوق ثيابه. الأولى عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، أي هذا الأعرابي جاء فأسلم وطلب أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه الخروج إلى أو البقاء معه في المدينة، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، أي من المغانم، فقسم وقسم له لأنه معهم في المعركة، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، ظهر المراد بذلك الإبل التي تركب. فلما جاءهم دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك، أو قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الغنيمة. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة، يعني هذا الذي أريد، ما أريد شيء من الدنيا، أريد سهم يدخل من ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت وأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، جاء به وقد قتل، استشهد رضي الله عنه، وأصابه السهم في الموضع الذي أشار إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهوه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه بجبته، كفنه فيها، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك رضي الله عنه. هذه كرامة عظيمة لهذا الصحابي. وقوله فصلى عليه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على الصلاة على الشهيد في موضعه. والشاهد من هذا قوله ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، هو شهيد ومع ذلك كفنه فوق ثيابه، لما هو معلوم من الأدلة الأخرى، زملوهم بدمائهم، زملوهم في ثيابه. خرجه عبد الرزاق والنسائي والطحاوي بشرح المعاني والحاكم والبيهقي بالسنن والدلائل. قال الشيخ قلت وإسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئا ولا ضير، فإنه صحابي معروف. ثم نبه على أن الشوكاني والنووي وهما في القول بأن شداد تابعي وليس في صحابي. هذه القصة الأولى. قال الثاني عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، أي تمشي بين القتلى، حتى إذا كادت، نعم ليس بين القتلى ولكن قريبا منهم، حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، أقبلت تسعى حتى إذا كادت أن تصل إلى مكان القتلى. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراه، كره أن ترى القتلى، لأن شهداء أحد مثل بهم المشركون، يعني حصل تشويه، حصل تقطيع للآذان والأنوف ونحو ذلك كما حصل لحمزة وغيره. فلذلك كره النبي عليه الصلاة والسلام أن تراه المرأة، لأن المرأة ضعيفة، نعم لا تتحمل المرأة ما يتحمل الرجل، عندما ترى رجلا من أقربائها وهو مشوه. فقال المرأة المرأة، يعني أدرك المرأة. قال فتوسمت أنها أمي صفية، هذا الزبير بن العوام، يعني عرف أنها أمه صفية بنت عبد المطلب، وكانت رضي الله عنها تبحث عن أخيها حمزة ابن عبد المطلب. فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال فلدمت في صدري، يعني ضربت ودفعت في صدري، لأنه ولدها جاء يمنعها فدفعته. قال وكانت امرأة جلدة رضي الله عنها، شديدة يعني. قالت إليك لا أرضى لك. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، أي في الوقوف وعدم المجيء والرجوع. قال فوقفت. لما جاءها يأمرها بالرجوع ما رضيت، دفعت في الصدر وقالت إليك، أي ابتعد لا أرضى لك. لكن لما أخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك وقفت في مكانها. يؤخذ من هذا استجابة الصحابة رضي الله عنه، رجالا ونساء، رجالا ونساء، جاء الأمر النبي عليه الصلاة والسلام ما في جدال، ما في كلام، مباشر سمعنا وأطعنا. قال فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، يعني لتكفينه، فقد بلغني مقتله فكفنه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، يعني مثلوا به، شوهوا وجهه ونحو ذلك. بل إن حمزة رضي الله عنه يعني أخرج قلبه وكبده مضغته هند رضي الله عنها قبل أن تسلم. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصار لا كفن له، يعني استحيوا من هذا، كيف كفنوه في ثوبين والأنصار بجانبه ما عنده كفن، قال فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما، يعني حتى في قسمة الثوبين فعلوا قرعة، ما قال هذا الثوب جاءت به أخت حمزة إذا نعطيه الكبير، لا قرعة. فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له، أخرجه أحمد السياق له بسند حسن والبيهقي وسنده صحيح. والشاهد من هذا الحديث فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له، فيكفن يكفن الشهيد فوق ثيابه، زملوهم في ثيابهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، لأن المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث في ثيابه التي كان عليها، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يغطى رأسه ولا يمس بالطيب، لأن المحرم يجتنب الطيب ولا يغطي رأسه، فيبعث على هذه الحال. وتقدم بتمامه، لكن قوله اللذين أحرم فيهما هذا ليس بالصحيح، قالوا هذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في المعجم الكبير من طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس، وهذا سند صحيح. إذن انتهينا من بعض التنبيهات المهمة فيما يتعلق بكفن الشهيد، ودخل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في الأمور المستحبة في الكفن، الأمور التي تستحب في الكفن. إلهنا سبحانه وتعالى.